بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، هذا جزء من آية في سورة هود. أيوة، كان عرش الله عز وجل على الماء. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع الحمصي. الحمصي إيش معنى الحمصي؟ ها؟ إلى حمص. فين حمص؟ سوريا. أنا شامي. قال: أخبرنا شعيب. شعيب هو ابن أبي حمزة أيضا حمصي، كان حافظا من حفاظ الحديث من أصحاب الزهري، شعيب بن أبي حمزة، إلا أنه كان عسرا في الرواية، ولهذا اضطروه أصحابه أن يجيز لهم قبل موته، أن يجيز لهم كتبه. كانت كتبه عند ابنه بشر، فهو أبو بشر شعيب ابن أبي حمزة. يقال أن أبا حمزة أي أباه اسمه دينار. قال: حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن. أنا له كنيتان، اشتهر بأبي الزناد ويكنى بأبي عبد الرحمن، ابنه الأكبر عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وكان ثقة من أهل المدينة، وقد أكثر عن الأعرج، أكثر عن الأعرج حتى صار حديثه عن الأعرج من الأحاديث التي قد جاوزت القنطرة على من الصحاح، حتى قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: أيهما أفضل، الزهري عن الأعرج أو أبو الزناد عن الأعرج؟ فقال أحمد رحمه الله: وماذا روى الزهري عن الأعرج؟ أنا روى شيئا يسيرا، فكيف يقارن بأبي الزناد في الأعرج؟ وهذا الإسناد دائما تجده في البخاري وفي مسلم، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال: عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، كان أيضا من أصحاب أبي هريرة من أهل المدينة، أبو الزناد من أهل المدينة، والأعرج كذلك، وأبو هريرة من أهل من؟ أبو هريرة
أهل من؟ اليمن. اليمن
أصله يمني، أصله يمني، لكنه نزل المدينة وسكنها، فهو يعتبر من أهل المدينة، لكن أصله يمني دوسي، من قبيلة دوس التي كانت تسكن اليمن. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالإسناد الآن أوله شامي وآخره مدني، وهذه نسخة كثيرا ما يذكر البخاري منها حديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: رأيت ما أنفق منذ خلق السماء والأرض قال: وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. فهذا الحديث حديث عظيم، ذكره الإمام البخاري هنا، وهو ليس حديث واحد، هو حديثان ضمهما مع بعض. فالحديث الأول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وجاء في رواية مسلم أنه زاد: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا. وقوله أنفق أنفق عليك، أنا الله عز وجل يجازي العبد بنفقته، إن أنفق أنفق الله عز وجل عليه. والمراد هنا بالنفقة النفقة الواجبة والنفقة المستحبة، النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. النفقة الواجبة مثل الزكاة، مثل النفقة على العيال الأولاد، النفقة على الزوجة، النفقة على الوالدين. وأيضا النفقة المستحبة كالنفقة كالصدقة على الأهل أو على الأقارب. وأما مسألة الأقارب الذين هم ليسوا من ذكرناهم كالوالد وكالوالدين والزوجة والأبناء، فالمسألة فيها خلاف، هل هي من النفقة الواجبة عليهم أم ليست واجبة. إنسان مثلا عنده أخ ليس عنده شيء، ما عنده مال، ما عنده عمل، هل يجب عليه أن ينفق وهو عنده ما يكفيه ويكفي عياله ويزيد؟ فهل ينفق عليه أم أنه يستحب فقط وليس بواجب؟ فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول لأحمد، على أنه واجب، لأنه واجب ينفق عليه. وأيضا كذلك من النفقة الواجبة النفقة حتى على البهائم، الإنسان عنده أغنام يجب عليه أن ينفق، إن كان مثلا أكلهن أو لم يجد أكل لهن وليس لهن مرعى، فيجب عليه أن يوفر لهن ما يأكل. وكذلك أيضا من في يده من الرقيق وغيره. وقول عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أنا إذا أنفق الإنسان أنفق الله عز وجل عليه. ونفقة الله عز وجل عظيمة، وهو الكريم سبحانه وتعالى، ومهما أنفق سبحانه جل وعلا فيده ملأى جل وعلا من الخير ومن العطاء، لا تنقصها هذه النفقات، لا تنقصها هذه النفقات. وهذا مثل ما جاء في حديث أبي ذر الذي أخرجه الإمام مسلم، حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، حديث قدسي، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر إذا أدخل إذا أدخل الأصبع في إلا كما ينقص إذا أدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إنسان يدخل أصبعه في البحر يغمس أصبعه في البحر ويرفعه فلينظر بما يرجع، يرجع بلا شيء، قطرة من بحر عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ لا تغيضها لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار، أي أنها مليئة بالعطاء، السحاء هو العطاء. وقال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، أو منذ خلق السماء والأرض، وهو ينفق سبحانه وتعالى. كل هذه النفقة لم تنقص شيئا من نفقته جل وعلا، لم يغض ما في يده، فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء. وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث: وكان عرشه على الماء. والعرش من المخلوقات العظيمة والمخلوقات القديمة، وقد ذهب أكثر السلف أن العرش قبل القلم، أن العرش قبل القلم، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق السماوات والأرض، إن الله قدر مقادير الخلق، إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فدل على أن العرش كان موجودا قبل تقدير المقادير، وإنما القلم خلقه الله عز وجل عندما قدر المقادير، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلق الله القلم: قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما كان ما كان في هذه الدنيا منذ خلقها، وكما كما جاء في الحديث. فهنا دل على أن العرش قبل القلم. وأما الرواية التي جاءت بأن أول ما خلق الله القلم، أن أول ما خلقه الله القلم، فهذه الرواية شاذة وليست صحيحة، وإنما الرواية الصحيحة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أول ما خلقه. فلهذا كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن عامة السلف وأكثر السلف أنهم يقولون أن العرش أقدم من خلق القلم، وأنهم يقولون أيضا بحوادث لا أول لها، بحوادث لا أول لها. قال: وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. قال: وقوله اعتراك افتعلت من عروته، أي أصبته، ومنه يعروه اعتران، آخذ بناصيتها، أي في ملكه وسلطانه، أنا آخذ، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي داخل في ملكه سبحانه وتعالى وسلطانه. هذه بعض المعاني ذكرها بعد ذلك: عنيد وعنود وعاند واحد، وهو تأكيد التجبر. أنا عنيد، أي في تجبره. قال: يقول الأشهاد واحدة، شاهد واحده شاهد، الأشهاد مفرده شاهد، مثل صاحب وأصحاب. وقوله استعمركم، أي جعلكم عمارا. وقوله أعمرته الدار، فهي عمرة جعلتها له. قد ذكرنا أحكام العمرة فيما سبق. عن العمرة أي من الإعمار. إذا قال الإنسان أعمر هذه بيتي عمرة لك، عمرة لك أي أعمرتك إياها، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه أعمرتك داري فهي له ولعقله، فهي له ولعقله. قال نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد. أنا كل هذه معنى من مشتقات الإنكار. قال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد، ومحمود من حمد معنى أنه مصدر، وسجيل الشديد الكبير. قال سجيل سجين واحد، واللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل وهو من الصحابة ورجلة يضربون البيض ضاحية أي في الضحى ضربا تواصى به الأبطال سجينا، فالسجين هو الشديد والكبير كما قال أبو عبيدة. أنا هذه المعاني أخذها الإمام البخاري من أبي عبيدة المعمر معمر بن المثنى. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.